على القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في دوران الأمر بين المحظورين مع تكرر الواقعة، إما بنحو عرضي كما إذا علمنا بحرمة أحد الفعلين ووجوب الآخر مع اشتباه وعدم تعين الحرام من الواجب، أو طوليين تدريجيين كما فيما إذا كان في كل يوم من اليومين هناك تكليف مردد بين محظورين بين الفعل والترك. قلنا في هذه الموارد يتشكل علمان إجماليان بوجوب كل من الفعلين في أحد اليومين أو حرمته في الآخر، كل من الفعل والترك في أحد اليومين أو حرمته في اليوم الآخر. وفي العرضيين أيضا يعلم إما بوجوب هذا وحرمة ذاك أو بالعكس حرمة هذا ووجوب ذاك. وهذان علمان إجماليان كل واحد منهما في نفسه يمكن موافقته القطعية ومخالفته القطعية، ومن هنا تتعارض الأصول في أطرافها وتتساقط يتنجز العلم الإجمالي. لكن هذا العلم الإجمالي موافقته القطعية موافقتهما القطعية لا يمكن، من هنا يقع التزاحم بينهما من حيث المنجزية والتأثير في الموافقة القطعية والمخالفة القطعية. الموافقة القطعية لكل واحد منهما يستلزم المخالفة القطعية للآخر لا محالة، ويمكن موافقتهما ومخالفتهما الاحتماليين بأن يفعل في اليومين أو يترك في اليومين، هذا في التدريجيين. وفي اشتباه الحرام بالواجب بأن يفعل أحدهما ويترك الآخر، أما لو فعلهما معا أو تركهما معا علم بمخالفة أحد التكليفين وعلم بموافقة الآخر لا محالة. هنا قلنا بالأمس أنه يوجد بحثان، بحث في أنه في مثل هذه الموارد ما هو حكم العقل وما هو مقتضى الوظيفة في مثل هذين العلمين الإجماليين. هل العقل يحكم بوجوب الموافقة القطعية لأحدهما ولو أدى إلى حرمة المخالفة القطعية للآخر، أو يحكم بحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية لهما؟ البحث الثاني لو كان أحدهما أهم، أحد التكليفين كان أهم من الآخر، ما هو الحكم؟ انتهينا إلى البحث الثاني وقلنا أن المرزا ادعى أنه إذا كان أحدهما أهم حينئذ يجب الموافقة القطعية للأهم وإن استلزم المخالفة القطعية للمهم، لأن دليل الأهم كما يدل على تقديم الأهم في الامتثال أيضا يدل على تقديمه في إحراز الامتثال، فيجب إحراز الامتثال فراغ اليقيني على امتثال الأهم وتقدم هذا الإحراز على إحراز امتثال المهم. فناقش في ذلك بعض الأعلام بأن هذا غير تام، الدليل الأمر دليل التكليف لا يقتضي إلا الأمر بالامتثال، إحراز الامتثال وتحصيل اليقين بالامتثال حكم عقلي ليس حكما شرعيا. وحينئذ في المقام الواجب والحرام وإن لم يكن بينهما تعارضا واقعا، تعارض باعتبار أنهما لو كان معلومين أحدهما موضوعه غير الآخر لا تعارض بينهما، لكن لا تزاحم أيضا بينهما لأن التزاحم إنما هو في فرض عدم القدرة على الجمع بين الامتثالين، وهنا يمكن الجمع بين الامتثالين لولا الاشتباه والجهل. فهنا بحسب الحقيقة التزاحم بين تحصيل اليقين لا بين نفسي الامتثالين. فإذا لم يكن تزاحم بين الدليلين، دليل وجوب أحد الواجبين أحد الأمرين ودليل حرمة الأمر الآخر الفعل الآخر، إذن فما يقال في بحث التزاحم من أن دليل الأمر بالأهم فعلي ودليل الأمر بالمهم ساقط على تقدير الإتيان بالأهم، ليس فعليا إلا على تقدير ترك الأهم. ومن هنا يجب الأهم ولا يجب المهم، هذا البيان لا يرد هنا لأنه هنا لا تزاحم بين متعلقي التكليفين. فإذا لم يكن تزاحمون فكلا الأمرين فكلا الحكمين فعليان، فإذا كانا فعليين فالعقل يحكم بحرمة مخالفة أي حكم فعلي سواء كان ملاكه شديدا أو ملاكه غير شديد، أهما أو مهم من حيث الملاك، لأنه إذا كان فعليا إذن فمخالفة وعصيانه والعصيان قبيح العقل فلا يفعل. هذا البيان وهذا التعليق على كلام المرزا غير تام، وذلك باعتبار أن صحيح أن هنا الدليل دليل الخطاب المهم فعلي ليس ساقطا، لا تزاحم حقيقة بين متعلقه ومتعلق الأمر الأهم، ولهذا لو كان يعلم بهما ويشخصهما فانتقلهما معا من دون تزاحم بين امتثاليهما. لكن مع ذلك ما ذكر من أن العقل يحكم بحرمة مخالفة التكليف المهم حتى إذا كان في قباله الأهم هذا ممنوع، فإن العقل يحكم بحرمة العصيان بقبح العصيان وحرمة المخالفة القطعية من أجل المولى لا لنفس عنوان العصيان، عصيان المولى قبيح وحرام العقلان، والعصيان تختلف مرتبته شدة وضعفا باختلاف مرتبة الملاك الذي يريده المولى، ولهذا عصيان الأمر الشديد يكون أكثر قبحا وأشد عقلا حرمته من عصيان أمر خفيف. المعاصي الكبيرة والمعاصي الصغيرة ليس هناك يقال المعصية الكبيرة أهم أكثر قبحا وأشد قبحا عقلا من المعصية الصغيرة، فقبح العصيان صحيح موضوعه العصيان ويكفي ويتحقق العصيان كلما كان التكليف فعليا، حتى التكليف بالمهم إذا كان فعليا وعلمنا به ولو إجمالا هنا مخالفته عصيانه، إلا أن هذا العصيان باعتبار أن المعصي التكليف المعصي خفيف الملاك مهم ليس أهم، حينئذ العقل قد يحكم بأن معصية هذا التكليف الأخف إذا كان من أجل الحفاظ على تكليف أهم حينئذ قبحه يرتفع، في قبال حفظ تكليف أهم يحرز أن المولى يريده ويهتم به كثيرا حينئذ العقل يرفع يده عن قبح هذا حينئذ. ولهذا لو أحرزنا أن المولى لا يرضى بتفويت تكليفه الأهم لأنه ملاكه خطير مهم عنده، إذا العقل يرفع حكمه بالقبح تقول تجب حينئذ الموافقة القطعية وإحراز ذلك التكليف الأهم وإن استلزم أن يفوت التكليف المهم بحيث يخالف مخالفة قطعية للتكليف المهم، فحكم العقل بقبح العصيان حرمة المخالفة القطعية وإن كان موضوعه العصيان، إلا أن العصيان يشتد ويخف باشتداد الملاك وخفة الملاك، ومن هنا يعقل أن يكون حكم العقل بقبح العصيان لتكليف في مورد من الموارد مرفوعا حكمه، وإن شئتم قلتم هذا الحكم حكم تعليقي حكم العقل بقبح العصيان ايضا تعليقي ليس تنجيزيا، معلق على عدم على ان لا يكون المولى يهتم بحفظ تكليف اخر اهم من هذا التكليف، والا سوف لا يحكم بالقبح هذا. فكلما احرزنا ان المولى في موردين احرزنا ان المولى يهتم بذلك الغرض الاهم اهتماما اكيدا بليغا بحيث يريد حفظه مهما امكن حتى مع الاشتباه، حتى لو ادى الى ان يفوت بعض الملاكات الاخرى الخفيفة الصغيرة، ترتكب بعض المعاصي الصغيرة لكي لا ترتكب معصية كبيرة، حينئذ هنا العقل لا يحكم حينئذ بقبح المخالفة القطعية، بل يرتفع حكمه بقبح المخالفة القطعية، لان هذا الحكم بالحرمة وقبح العصيان والمخالفة القطعية حكم تعليقي، يعني حكم من اجل المولى ليس حكما على المولى. فلو احرزنا ان المولى يهتم بذاك الملاك الاهم اهتماما شديدا لا يرضى بتفويته ويرضى بتفويت غيره من اجل تحصيله واحرازه، اذا لا يحكم بحرمة العصيان. المقام يكون من هذا القبيل، يكون حين اي شيء تقول هذا بحث له فيه. حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية حين ترتفع يرتفع ليش؟ عصيان بمعنى مخالفة للحكم الواقعي موجود، وانه الحكم الواقعي فعلي. المراد من المراد من العصيان ان كان يعني العنوان الذي يستلزم القبح وهو المخالفة المستحقة للعقاب طبعا لا، فلو كان مقصود العصيان مخالفة المخالفة القطعية لتكليف واقعي معلوم بالاجماع، هنا توجد مخالفة قطعية لتكليف واقعي معلوم بالإجماع، مع ذلك العقل لا يحكم بقبحه أو حرمته. فحرمة المخالفة القطعية، كلمة العصيان لا توجب تشويشا عندكم، حرمة المخالفة القطعية التي يحكم بها العقل حرمة تعليقية، ليست حرمة تنجيزية. معلقة حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع معلق على أن المولى لا يرضى بهذا التفويت من اجل حفظ غرض اهم، والا حينئذ لا يحكم العقل بهذه الحرمه، لان هذه الحرمه ايضا حرمه تعليقيه وليست حرمه تنجيزيه، وقد بينا ذلك مفصلا في بحث وتنجيزيه العلم الاجمالي. هناك قلنا انه حتى حكم العقل بحرمه المخالفه القطعيه حكم تعليقي بحسب الحقيقه، إلا أن المعلق عليه لا يتحقق في العلوم الإجمالية العادية إلا هنا، هنا حيثما يشتبه الحرام المهم مثلا مع واجب أهم، أو بالعكس إذا أحرزنا أن المولى هنا يأذن ويريد بل يأمر بحفظ ذلك الغرض الأهم حتى لو استلزم تفويت الغرض المهم تفويتا قطعيا يعني مخالفة قطعية، إذن العقل لا يحكم بحرمة مخالفة القطعية في هذا المورد. نعم لا بد من إحراز هذا الشرط أن المولى هنا يريد الحفظ الأهم ولو استلزم تفويت المهم ولا يرضى بتفويت الأهم، هذا حينئذ صغراه قد يختلف، في بعض الموارد يمكن أن يتحقق صغراه، في الفقه توجد موارد يوجد في هذا الفقه الصغرى، مثلا لو توقف حفظ دم مثلا في موارد الدماء والفروج التي يعلم بأهميتها عند الشارع وأن الشارع لا يرضى بتركها ومخالفتها مهما كلف الآخر، هناك لو اشتبه واجب بحرام ذلك الحرام كان من قبيل باب الدماء والفروج، يعني إذن يعلم أن ذاك مخالفة ذاك الواجب الذي هو مخالفة نذر مثلا الشارع يرضى بتفويته من أجل حفظه عدم الوقوع في ذلك المحرم الذي يكون من نوع الدماء والفروج مثلا، الذي لا يهتم المولى بالدم ولا يرضى بتفويت الوقوع في الحرام الذي هو من هذا النوع في هذا في هذه الابواب، حتى اذا استلزم تفويت ذلك التكليف الاخر الذي يكون مهما بلحاظ هذا وليس باهميه هذا. اذا فما قيل من ان الحكم العقلي دائما انما يكون بحرمة المخالفة القطعية حتى إذا كان التكليف ملاكه خفيفا لا شديدا فتحرم المخالفة، هذا الكلام الذي بيّنه ذاك العلم، ويتأمن حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية أيضا حكم تعليقي بحسب الحقيقة، منوط بأن نرى أن المولى ماذا يريد، وأن المولى هل يهتم بذلك الغرض الأهم بدرجة من الاهتمام بحيث لا يرضى بتفويته، بل يريد حفظه ولو استلزم تفويت الغرض الآخر من أغراضه، لأن ذاك الغرض مندك أمام هذا الغرض. حينئذ في مثل هذا لا يحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية. الأحكام العقلية في باب الإطاعة والعصيان، هذه النقطة كلية ذكرناها هناك، الأحكام العقلية في باب الإطاعة والعصيان كلها من أجل المولى، فتكون تعليقية لا تنجيزية، ليست تحميلا على المولى، وليست من قبيل الأحكام العقلية. مثلا في باب قبح الظلم، هناك حينما يقال الظلم قبيح حتى على المولى، ليس حكما على المولى، وإنما هذا حكم من أجل المولى لطاعة المولى، فإذا كان المولى يهتم بهذا أكثر من ذلك فطاعته في الاهتمام بهذا لا في الاهتمام بذلك. حينئذ ذاك بحث قبح الظلم لا يحتاج إلى طاعة أمر المولى، ليس فيها أمر أصلا من المولى. إطاعة المولى دائما في طول أمر للمولى بخلاف حكم قبح الظلم. قبح الظلم ليس في طول أمر المولى، الظلم بنفسه قبيح سواء كان أمر للمولى أو لا، أمر المولى بنفسه يحقق مصداقا من مصادق ظلم المولى. حينئذ ذاك بحث آخر. إذن فيكون ما ذكر في الجواب على المرزا غير تامين، أنه نحن هنا ليس بابه باب التزاحم، باب حكم العقل، وحكم العقل بحرمة المخالفة حكم مثلا تنجيزي، ظهر أن هذا الحكم ليس تنجيزيا، هذا أيضا حكم تعليقي، لكن المعلق عليه لابد أن يحرز، وهو أن المولى لا يرضى بتفويت ذلك الغرض الأهم، وأن الأهمية بمرتبة، بحيث المولى يريد حفظ ذلك الأهم ولو استلزم تفويت الغرض الآخر في مرحلة التزاحم الحفظي للتزاحم الامتثالي. إحراز الصغرى حينئذ يحتاج إلى بحث آخر. فأصل الكبرى في الجواب على المرزا غير تام وممنوع. هذا بالنسبة ثم سيد الشهيد إلى هنا ينهي البحث بلا أن يعطي نتيجة على كل حال، لا البحث الصغروي يحدده فيما إذا كان أحدهما أهم، ولا ذاك البحث الأول يكمله، وهو أنه لو لم يكن أحدهما أهم من الآخر حكم العاقل ما هو في موارد اشتباه الواجب بالحرام الذي يتشكل فيه علمان إجماليان، إما بحرمة هذا أو وجوب ذاك، وكذلك بالعكس إما بوجوب هذا أو حرمة ذاك، هذا في العرضيين، في الطوليين أيضا تدريجيين، إما بوجوب مثلا السفر هذا اليوم أو حرمته غدا، وإما بحرمة السفر هذا اليوم أو وجوبه غدا. هذان العلمان الإجماليان اللذان كل واحد منهما يمكن مخالفته القطعية ويمكن موافقته القطعية، ومن هنا تتساقط الأصول في أطرافها التعارض. هذان العلمان الإجماليان ما هو حكم العقل فيهما مع عدم وجود فرض، مع فرض التساوي مثلا بينهما، كما إذا كان التكليف تكليفا من سنخ واحد على كل حال، مخالفة النذر على كل تقدير، هنا مع فرض وحدة الملاك تساوي الملاك وعدم الأهم والمهم هو حكم العقل، يحول على بحث اشتباه الواجب الحرام. لكن ذاك البحث أيضا من أجل الاختصار حرفه في تنبيهات الاشتغال، لم يبحث ذاك البحث، فبقي هذا البحث مفتورا في هذا الكتاب. يمكن أن يقال بالنسبة للبحث الأول لهذا البحث، يعني أصل دوران الأمر بين المخالفة القطعية، الموافقة القطعية لأحدهما، المشاركة مع المخالفة القطعية للآخر في موارد اشتباه الواجب بالحرام، أو الموافقة الاحتمالية لكل منهما، هنا بحسب الحقيقة الدوران بين، كما أشرنا، الدوران بين المخالفة القطعية لأحد التكليفين والموافقة الاحتمالية لكلا التكليفين، المخالفة القطعية لأحد التكليفين المستلزم للموافقة القطعية للآخر، أو المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية لكلا التكليفين. لو في العرضيين لو فعلهما معا أو تركهما معا في الواجب والحرام يعلم بأنه وافق أحد التكليفين وخالف أحد التكليفين، حيث يعلم إما هذا واجبون أو ذاك حرام أو بالعكس. كما إذا فرضنا أنه قال قد نذر السفر إلى زيارة مثلا كربلاء، وقال قد أمره، قد نذر زيارة أحد العلماء، أمره أبوه بزيارة، نهاه أبوه عن السفر إلى نفس فاطمة المثال الذي مثلناه بالأمس أفضل، نذر أن يشرب العصير الرماني مثلا، وأبوه أيضا نهاه من أن يشرب العصير العنبي، ثم اشتبه لم يدري أن أيهما قد أمر به الأب وأيهما قد نذره نذر شربه. هل كان قد نذر العصير الرماني أن يشرب هذا العصير، أو حلف أو نذر أن يشرب ذلك العصير؟ ما نهاه الأب أيهما كان، ما وجب بالنذر أيهما كان، فيكون أحدهما إجمالا حراما والآخر أيضا إجمالا حلالا مع الاشتباه بينهم، هذا اشتباه الحرام بالواجب. لا يدري أن أيهما الذي أصبح متعلقا للنذر للحلف الواجب فعله، وأيهما أصبح متعلقا لله من قبل الأب الواجب تركه لا محالة، والحرام فعله لأن طاعة الأب واجبة. فاشتبه الحرام بالواجب هنا، لو يشرب كلا العصيرين يعلم أنه امتثل النذر لأن أحدهما منذوره، ويعلم أنه ارتكب المعصية بالنسبة لنهي الأب لأن الآخر منهي. لو تركهما معا يعلم أنه امتثل النهي لأنه المنهي أحدهما وقد تركه، لكن قد عصى بلحاظ المنذور، ما هو واجب بالنذر يكون قد عصاه. فإذا فعل أو تركهما معا هنا يقطع بالمخالفة القطعية والموافقة القطعية للآخر، لكن لو فعل أحدهما وترك الآخر تكون هناك موافقة ومخالفة احتمالية، إذ لعل ما فعله هو الواجب هو المنذور، وما تركه هو المنهي عنه من قبل الأب، فاحتمال الموافقة موجود. هنا بحسب الحقيقة كل من العلمين الإجماليين حرمة هذا أو وجوب ذاك، وكذلك وجوب هذا أو حرمة ذاك، لو كان وحده كان يمكن موافقته القطعية ومخالفته القطعية. ومن هنا قلنا أن الأصول تجري في أطراف كل من هذين العلمين الإجماليين، وتسقط الأصول المؤمنة لإمكان المخالفة القطعية وإمكان الموافقة القطعية. لكن بعد أن تسقط الأصول الموافقة القطعية والموافقة المخالفة القطعية، الموافقة القطعية لكل منهما في نفسه يمكن بلحاظ الآخر ومع الآخر يزاحم الموافقة القطعية للآخر والمخالفة القطعية لحرمة المخالفة القطعية للآخر، فيقع تزاحم بين العلمين الإجماليين من حيث الموافقة القطعية والمخالفة القطعية. والمكلف هنا لأنه اشتبه الواجب بالحرام، تكليفه حالته مرددة بين أحد أمرين، إما أن يرتكب أحدهما ويترك الآخر هذه موافقة احتمالية، أو يتركهما معا أو يفعلهما معا وهذه موافقة قطعية لأحد التكليفين ومخالفة قطعية للآخر. فيدور أمره بين الموافقة القطعية المستلزمة للمخالفة القطعية تكليف الآخر وبين الموافقة الاحتمالية للتكليفين. العقل هل يرجح أحدهما على الآخر أو لا يرجح؟ بعد أن تبين بالأمس أن التزاحم ليس بين الوجوبين للموافقة كما تصوره بعض العلماء، وجوب الموافقة القطعية في كل طرف في كل علم من هذين العلمين الإجماليين يزاحم بكل من وجوب الموافقة القطعية للعلم الآخر وحرمة المخالفة القطعية للعلم الآخر، طرف المزاحمة مع وجوب الموافقة لكل من العلمين الإجماليين
هم وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي الآخر هم حرمة المخالفة القطعية، لأن الموافقة القطعية لأحدهما تستلزم المخالفة القطعية للآخر، فحرمة مخالفة القطعية للآخر أيضا طرف للمزاحمة. ومن هنا قلنا فيما سبق أنه لا يمكن أن يقال كما قيل أن الوجوبين للموافقة القطعية للعلمين يسقطان ويبقى حرمة المخالفة القطعية لهما معا، فتجب الموافقة الاحتمالية. هذا الكلام غير تام كما هو كلام صوري. هذا الطرف للمزاحمة مع وجوب الموافقة لكل من العلمين الإجماليين هم حرمة مخالفة العلم الإجمالي الآخر، هم وجوب موافقة الإجمالي الآخر، لأن موافقة أحد العلمين تستلزم المخالفة القطعية، لا تستلزم مجرد ترك الموافقة القطعية للآخر، تستلزم المخالفة القطعية للعلم الآخر، لا أنه تستلزم ترك الموافقة القطعية للعلم الآخر لكي يكون التزاحم بين وجوبي الموافقة، بل التزاحم من هذا الجانب وجوب الموافقة، من ذاك الجانب حرمة المخالفة للعلم الإجمالي الآخر. فالتزاحم بهذا النحو ترتيبه. حينئذ لذاك البيان لم يكن تاما. البيان الآخر الذي تقدم وهو أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة ومقتضي وجوب الموافقة، هذا أيضا أجبنا عليه بالأمس، لم يكن تاما. هنا بيان ثالث قد يقال لترجيح حرمة المخالفة على وجوب الموافقة، بمعنى ترجيح حرمة المخالفة وتعين الموافقة والمخالفة الاحتمالية وعلى الموافقة القطعية المستلزمة لحرمة المخالفة القطعية للإجمالي الآخر. يعني نرجح حرمة المخالفة فتحرم المخالفة، فلا يجوز مخالفة شيء من المعلومين الإجماليين، فيتعين فعل أحدهما وترك الآخر لكي يكون مخالفة وموافقة احتمالية. بماذا نرجحه؟ بأن يقال هنا بحسب الحقيقة المكلف يدور أمره عند العقل بين أن يخالف مخالفة قطعية لأحد التكليفين ولو من أجل أن يوافق موافقة قطعية للتكليف الآخر، وبين أن يفعل عملا يكون مخالفة وموافقة احتمالية، فهو إما يختار الموافقة والمخالفة الاحتمالية أو يختار المخالفة القطعية التي معها موافقة قطعية. العقل لا يحكم بوجوب الموافقة، وإنما الذي يحكم به العقل إنما هو عدم المخالفة للتكليف. يقال أن إيجاب المخالف موافقة بعنوان إيجاب الموافقة ليس لازما، المخالفة محرمة بحسب الحقيقة. ولهذا لو أن إنسانا استطاع أن يخرج نفسه عن موضوع التكليف كان جائزا، ليس موافقة التكليف لازم، أن لا يخالف لازم، وإلا لو كان الإنسان قادرا على أن يرفع موضوع التكليف عن نفسه، يصنع مثل ما في باب الاستطاعة، يدفع الاستطاعة عن نفسه للحاج بحيث لا يصبح مستطيعا لكي يجب عليه الحاج، كما في بحث البذل مثلا، لو بذل له شخص لم يقبل وهبه مال لم يقبل هذا المال لكي لا يتحقق الاستطاعة، ولا يكون حراما. الموافقة بمعنى أداء التكليف ليس واجبا، الذي يحكم به العقل أن الإنسان لا يخالف تكليفا يكون فعليا في حقه، موضوعه فعليون، فليس هناك حكمان عقليان أحدهما حرمة المخالفة والآخر وجوب الموافقة، حكم عقلي واحد يعبر عنه بهذين التعبيرين، وهو أن الإنسان لا بد أن لا يخالف تكليفا فعليا في حقه، لا مخالفة قطعية ولا مخالفة احتمالية إذا كان التكليف منجزا. فحينما نقول يجب الموافقة يعني يجب ترك المخالفة الاحتمالية بحسب الحقيقة، وإلا الموافقة بنفسها ليست واجبة، إذ يمكن للإنسان أن يرفع إذا أمكنه أن يرفع موضوع التكليف عن نفسه، أيضا يكون لا يكون محذور في فعله محذور. اسمعوا خلينا نكمل هذا البحث. لا بعد ما كملت الباب ما بينت هذه المقدمة. إذا فبحسب الحقيقة وجوب الموافقة ليس لازما، اللازم هناك حكم عقلي واحد وهو أن لا يخالف الإنسان التكليف المنجز، لا مخالفة قطعية ولا مخالفة احتمالية. فحينما نقول في أطراف العلم الإجمالي يجب الموافقة القطعية يعني بحسب الحقيقة يحرم المخالفة الاحتمالية، في أطراف العلم الإجمالي نقول يجب الموافقة القطعية لأنه يحرم المخالفة الاحتمالية. وجوب الموافقة القطعية عبارة أخرى عن حرمة المخالفة الاحتمالية، لأن التكليف منجز حتى احتماله أصبح منجزا بعد سقوط الأصول المؤمنة الشرعية وعدم جريان الأصل العقلي المؤمن في أطراف العلم الإجمالي. إذن صار الاحتمال أيضا منجزا، فإذا صار منجزا فالمخالفة الاحتمالية أيضا قبيحة عقلا ومحرمة عقلا، فلا بد أن يترك الموافقة المخالفة الاحتمالية، وترك المخالفة الاحتمالية بماذا يكون؟ بالموافقة القطعية. فوجوب الموافقة القطعية ليس حكما عقليا آخر غير حرمة المخالفة للتكليف، حرمة المخالفة القطعية للتكليف وحرمة المخالفة الاحتمالية أيضا للتكليف الذي لا مؤمن عنه لا شرعا ولا عقلا كما في أطراف العلم الإجمالي، فتجب الموافقة. تجب الموافقة ليس حكما عقليا آخر. إذا اتضحت هذه المقدمة حينئذ نقول الحكم العقلي بحرمة المخالفة القطعية حكم عقلي أشد ملاكا، يعني العقل يحكم بأن قبح المخالفة القطعية أشد من قبح المخالفة الاحتمالية الاحتمال المنجز كما في أطراف العلم الإجمالي. قبح لأن المخالفة القطعية تجر على المولى تجر قطعي، لأنه يعني يقطع فيه بمخالفة أمر المولى، بينما المخالفة الاحتمالية في الاحتمال المنجز أيضا تجري لكن مرتبة أشد من أخف من التجري. قرأتم في بحث التجري أن قبح العصيان وقبح التجري قبح واحد، ليس قبحين، ولهذا التجري قبيح بمقدار قبح العصيان، ممنوع عقلا بمقدار ممنوعية العصيان. ثم قلنا في بحث التجري أن التجري على مراتب، مرتبة التجري القطعي التي قبحها بقدر قبح العصيان، مرتبة التجري الاحتمالي الذي هو أخف أيضا قبيح في الاحتمال المنجز كما في موارد الشك في الاشتغال أو الشك المقرون بالعلم الإجمالي، موارد تنجز الاحتمال هناك أيضا يوجد تجري، لكن التجري هناك أخف لأن الإنسان قد يعصي المولى في موارد الاحتمال لكن لا يعصي في موارد العلم. الذي يعصي حتى في مواد العلم هذا معناه أكثر بعدا عن المولى وخوف شريرة وجرأة على المولى، بحيث مع العلم بأن المولى نهى أيضا يرتكب، بخلاف الذي مع احتمال أنه نهى واحتمال أنه لم ينهى احتمالا منجزا قد يرتكب، ولو برجاء أنه لا يكون هذا مخالفة لعله المولى نهيه ليس موجود ثابتا هنا. هناك قلنا أن التجري في موارد قطع تجر أشد وقبحه العقلي أشد من التجري في موارد الاحتمال. إذن فحكم العقل بقبح المخالفة القطعية يعني بحرمة المخالفة القطعية، الحرمة في أحكام العقل بمعنى القبح، حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية بملاك أشد، مرتبة الظلم فيها والجرأة فيها على المولى أشد من المخالفة الاحتمالية. فإذا دار الأمر بين المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية العقل يقول بتعين المخالفة الاحتمالية للقطعية ولزوم ترك المخالفة القطعية لأنه ذاك قبحه أشد وهذا قبحه أخف، فيرجح العقل المخالفة الاحتمالية على المخالفة القطعية، يعني هنا حيث أنه مضطر إلى أحدهما يدور أمره بينهما فقبح المخالفة الاحتمالية ترتفع لأنها أخف، القبح الأشد يبقى باعتبار شدته، شدته تبقى وتكون باعتبار نقطة الشدة فيه والجرأة الزائدة، هذه الزيادة في الجرأة على المولى تبقى قبيحة لأنه غير مضطر إليها بخلاف هذا الأخف. فيقال بأننا نقدم حرمة المخالفة على يعني قبح المخالفة القطعية على قبح المخالفة الاحتمالية بهذا الملاك، فالعقل لا يخير بينهما وإنما يقدم ويرجح حرمة المخالفة لأنها أشد، ويقول يحرم عليك أن تخالف مخالفة قطعية، فلا بد أن تفعل فعلا يكون فيه موافقة ومخالفة احتمالية بأن تترك أحدهما وتفعل الآخر أو بالعكس. هذا بيان. هذا البيان الذي له لبيان أنه لا يوجد حتى لا يقول أحد هنا يوجد حكم عقلي ثالث وهو وجوب الموافقة القطعية ووجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعية باعتبار فيها موافقة قطعية للتكليف الآخر، فيوجد وجوب موافقة قطعية ذاك أيضا لابد أن ندخله في الحساب. وجوب الموافقة القطعية لا يدخل في الحساب، إذ ليس هناك حكم عقلي ثاني زائدا على حرمة المخالفة القطعية والاحتمالية لكي ندخل ذاك في الحساب. حكم عقلي واحد وهو حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية أو الاحتمالية في الاحتمال المنجز، ليس إلا حكم عقلي واحد. وهذا الحكم إذا لم نرجعه كان حينئذ هناك حكم عقلي آخر وهو وجوب الموافقة، فلا بد من إدخاله في التزاحم، لذا كان طرفا في المزاحمة. إذا كان وجوب الموافقة حكما عقليا آخر يدخل في المزاحمة حينئذ، فقد واحد يقول أن وجوب الموافقة أهم عند العقل. هي قطعية، وجوب الموافقة قطعية. ممكن المفترض أن صحيح مزاحم بس يقول أهم، فلا بد أن ندخله في الحساب، لا بد أن ندخل. إذا بهذا المقدار من الجواب ما اتضح فخلوه بعد البحث. إذا المفروض أن نتكلم في فرض التساوي لا أهمية أحد الأمور. فرضنا في التساوي. إذا كان الملاك مساويا، ملاك الحرام مع ملاك الواجب مساويا، فهذا الشبه الأولى لا يأتي. نحن والمخالفة القطعية وحكم العقد بقبح المخالفة القطعية. متساويان هما متساويان بعد، فلا أهمية لأحد مع الآخر. حين إذن يبقى نحن وحكم العقل. هذا لا في العرضيين، لا في الطوليين صحيح. قلنا البحث عام، البحث في العرضيين والطوليين، أنا مثلت بالعرضيين. في الطوليين أيضا هكذا، المخالفة والموافقة الاحتمالية يكون بالترك في اليومين أو بالفعل في اليومين، أما في فعل في أحدهما وترك في الآخر في مخالفة قطعية. مثال الموافقة الاحتمالية في التدريجيين أن يفعل في اليومين أو أن يترك في اليومين، بخلاف العرضيين. في العرضيين لو فعلهما معا علم بالمخالفة القطعية. المثال لأنه أخذنا مثال العرضيين لسهولته وأوضحيته طبقناه على العرض، ولا فرق بينهما. إذن فهذا الحاصل هذا البيان أنه قد يرجح شخص، يعني قد ينتهي إلى ما انتهى إليه ذاك العلم من أن هنا حرمة المخالفة القطعية فعلية، ويرفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية. لا بذاك البيان أنه الوجوبان للموافقة القطعية للعلمين الإجمالية تزاحمان ويسقطان، فحرمة المخالفة القطعية لهما يبقيان على فعليتهما. لا بذاك البيان الذي أجبنا عليه، بل بهذا البيان أن حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية حكم واحد عقلي لا حكمان. وجوب الموافقة يعني حرمة المخالفة الاحتمالية في الاحتمال المنجز، وحينئذ حرمة المخالفة الاحتمالية قبحه حرمتها وملاكها العقلي وهو القبح أخف من حرمة المخالفة القطعية، لأن ذاك تجر قطعي وهذا تجر احتمالي. فإذا اضطر المكلف ودار أمره بينهما بين المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية، العقل يقول ارتكب التجري الأقل، وحينئذ وتترك التجري الأشد، لأن الاضطرار إلى الجامع بينهما لا إلى خصوص الأشد. هذا البيان غير تام. فذلك لأنه الوقت أيضا انتهى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه ينبغي استئناف البحث في موارد دوران الدوران بين المحذورين في واقعتين متكررتين أرضيين أو طوليين، والبحث تارتان فيما إذا فرض تساوي التكليفين ملاكان، وأخرى في فرض أهمية أحدهما بالنسبة للآخر. أما في فرض التساوي قلنا أنه قد يقال أن هنا حيث يدور الأمر بين الموافقة القطعية لأحد التكليفين المستلزم للمخالفة القطعية للآخر، أو الموافقة الاحتمالية للتكليفين والمخالفة الاحتمالية للتكليفين معا، العقل قد يقال بأنه يحكم بلزوم بترجيح حرمة المخالفة القطعية، باعتبار أن درجة التجري والقبح والجرأة على المولى في موارد المخالفة القطعية أكثر منها في موارد المخالفة والموافقة الاحتمالية، فيتعين ترك المخالفة القطعية واختيار الموافقة والمخالفة الاحتمالية. هذا البيان بهذا غير تام، وذلك لأنه صحيح المخالفة القطعية درجة الجرأة فيها أشد وأكثر عقلا من المخالفة الاحتمالية لتكليف منجز، لأن التجري هنا تجري احتمالي، وإن كان الاحتمال منجزا لكنه التجري الاحتمالي أخف قبحا وجرأة على المولى من التجري القطعي أو من المخالفة القطعية. ولكن في قبال ذلك هنا يوجد عامل آخر يشدد المخالفة الاحتمالية، وهو هذا العامل أنه على تقدير اختيار المخالفة الاحتمالية سوف تكون المخالفة لتكليفين لا لتكليف واحد، بخلاف فرض المخالفة. فرض المخالفة القطعية تكون المخالفة لتكليف واحد، والتكليف الآخر قد وافقه موافقة قطعية، لكن فرض المخالفة الاحتمالية يكون لتكليفين حينئذ، حينما يختار المكلف طريق المخالفة الاحتمالية، المخالفة الاحتمالية سوف يكون للتكليفين، مثلا يترك في اليومين أو يفعل في اليومين، هذا في التدريجي والطولي. في العرضي مثلا يفعل أحد الفعلين ويترك الفعل الآخر، يحتمل المخالفة في الفعل والترك معا، فهناك مخالفتان احتماليتان، يعني فعلان خارجا كل منهما فيه مخالفة احتمالية، والاحتمال والتكليف بحسب الفرض منجزون في نفسه. فيكون الأمر دائرا بين مخالفة قطعية واحدة أو مخالفتين احتماليتين. وحينئذ قد يقال أن تعدد المخالفة تعدد القبيح بنفسه يجعل حينئذ تركه أولى من فعل قبيح واحد، فيشتد قبح المخالفة الاحتمالية تشتد بملاك التعدد لا بملاك الشدة في درجة القبح. والتعدد بنفسه أحد الملاكات لا محالة للشدة لشدة القبح. فإذا كانت المخالفة القطعية فيها مرتبة زائدة من الجرأة، المخالفة الاحتمالية هنا لكونها متعددة ولتكليفين أيضا فيه قبح زائد، فقد حينئذ يكونان متساويين بالنتيجة من هذه الناحية. لو كان الأمر دائرا بين مخالفة قطعية واحدة ومخالفة احتمالية واحدة صح هذا البيان، أما لو كان طرف الترديد مخالفة قطعية لتكليف واحد أو مخالفة احتمالية لتكليفين منجزين، حينئذ هنا لا يحكم العقل لأن الثاني أولى من الأول، لأنه إذا كان في الأول شدة في الثاني أيضا شدة من ناحية التكرر وتعدد القبيح، فإن القبيحين أشد قبحا من القبيح الواحد، الفعلان والقبيحان أشد مجموعهما من فعل قبيح واحد لا محالة. فهذا البيان غير تام. فقد يقال مثلا العقل لا يميز أحدهما عن الآخر، كل منهما فيه جهة قبح زائد عن الآخر، فيتخير مثلا العقل يحكم بالتخيير في مقام العمل بين الاختيار المخالفة القطعية الواحدة أو المخالفتين الاحتماليين للتكليفين، فيكون هنا تخير، والتخير استمراري أيضا حدوثا وبقاء عن المكلف الطوليين في التدريجيين علمين الإجماليين التدريجيين، يمكنه أن يختار أي من الفعل والترك. إلا أن الصحيح أن ما ذكره ذاك العلام من لزوم من ترجيح المخالفة القطعية على وجوب الموافقة، حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية، يمكن تصحيحه ببيان فني لا يرد عليه شيء من الإشكالات السابقة. وحاصل هذا البيان هو أننا نقول أنه هنا في مورد الدوران حينما يدور الأمر بين المخالفة القطعية لتكليف واحد أو المخالفة الاحتمالية للتكليفين، فإن المكلف ليس له حالة ثالثة، إما أن يتركهما معا أو يفعلهما معا في اليومين، هذه مخالفة احتمالية، أو يفعل أحدهم في أحد اليومين يترك في الآخر، هذه مخالفة قطعية ولا شق ثالثة في حقه. فيدور أمره بلحاظ العلمين الإجماليين التدريجيين بين المخالفة القطعية لأحدهما أو المخالفة الاحتمالية لهما معا. في مثل هذا الدوران نحن نثبت أن المولى، في مثل هذا الدوران نثبت أن المولى يكون اهتمامه بالتكليف المعلوم بالإجمال اهتمامه بنحو لا يرضى بالمخالفة القطعية لكن يرضى بالمخالفة احتمالية للتكليفين. لأننا نقول المولى حينما يلاحظ هذه الحالة بدليل لبي، نثبت هذا الشيء، حاصل الدليل اللبي أن المولى حينما يلحظ هذه الحالة للمكلف هنا الشقوق المتصورة ثلاثة لا رابع لها، إما المولى يهتم بكلا تكليفيه اهتماما مطلقا بحيث لا يرضى بتفويت شيء منهما، هذا احتمال، هذا الاحتمال ساقط باعتبار أنه لا يمكن للمولى أن يهتم، يعني أن يوجب الاحتياط ويهتم في مثل هذا التزاحم بكلا التكليفين، إذ لا يتمكن العبد في هذا الدوران وهذا التزاحم لا يتمكن من الاتيان بكلا التكليفين وحفظ كلا التكليفين، فافتراض أنه يهتم بكلا التكليفين هذا الاحتمال افتراض ساقط. الاحتمال الثاني أنه يهتم بذلك التكليف بأحد التكليفين بحيث يوجب موافقته القطعية، لكن لا يهتم بالتكليف الآخر الذي سوف يخالفه المكلف مخالفة القطعية، يهتم بأحدهما دون الآخر ولو تخيرا بحيث يرضى بأن يخالف أحدهما مخالفة قطعية على احتمال التالي، بأن يرضى بالمخالفة القطعية. الاحتمال الثالث أن لا يرضى بالمخالفة القطعية لكن يرضى بالمخالفة الاحتمالية لكل التكليف. فحالات المولى ثلاثة في مثل هذا التزاحم، حينما نضيف هذا التزاحم إلى المولى نقول المولى في مثل هذا التزاحم الحفظي في موارد اشتباه الحرام بالواجب أو موارد العلم الإجمالي بوجوب هذا الفعل أو حرمته، إما في هذا اليوم وغدا مثلا التدريجيين، في مثل هذه الموارد المولى إما لا يرضى بتفويت شيء من تكليفه أو يرضى بالمخالفة القطعية لأنه فيه موافقة قطعية للآخر وحفظ الآخر، أو لا يرضى بذلك وإنما يرضى بالموافقة بالمخالفة الاحتمالية للتكليف. شق ثالث لا يتصور في حق المولى. الشق الأول ممتنع في نفسه لأن المولى لا يرضى بتفويت شيء من التكليفين ويهتم بهما معا بحيث يوجب الاحتياط منه لهما معا، هذا نعلم بامتناعه مستحيلا. إذن فهذا الاحتمال ساقط. يدور الآن بين الاحتمالين الآخرين، أن يكون راضيا بالمخالفة القطعية بيعني مهتما بحفظ أحد التكليفين وإن استلزم تفويت التكليف الآخر، أو لا يكون راضيا بذلك وإنما يرضى بالمخالفة والموافقة الاحتمالية. يدور الآن بين هذين الاثنين، أن المولى له أحد هذين الفعلين أو يخير بين هذين، هذا أيضا يمكن نجعله احتمالا ثالثا، أن يكون كل منهما في حق المولى سيان على حد واحد، هذا أيضا احتمال رابع. الاحتمال الرابع والاحتمال الثاني أيضا باطلا فيتعين في الاحتمال الثالث. لماذا؟ الاحتمال الثاني باطل وهو أن المولى يرضى بالمخالفة القطعية لأحد تكليفه، هذا الاحتمال باطل، إما لأننا نقول أنه يستحيل الترخيص والإذن الشرعي في المخالفة القطعية كما هو مبنى المشهور، فإن المشهور يقولون الترخيص في المخالفة القطعية ممتنع تناقض، يستحيل للمولى أن يرخص حتى الترخيص الظاهري في كل أطراف العلم الإجمالي، الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف مع فعلية ذاك التكليف الواقعي متناقضان، ولهذا قالوا أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. إذا اخترنا هذا المبنى إذن فاحتمال أن المولى يرخص في المخالفة القطعية مع فعلية التكليف الواقعي المخالف مخالفة قطعية هذان لا يجتمعان ممتنعان، إذن فهذا الاحتمال يسقط لأن التكليف الواقعي فعليا بحسب الفرق. إذن فهذا الاحتمال ساقط لأن هذا خلاف ذاك المبنى الذي يقول بأنه المخالفة القطعية يستحيل ويمتنع الترخيص فيها، لأن الترخيص في المخالفة القطعية تناقض والتناقض مستحيل. هذا لو اخترنا استحالة الترخيص في المخالفة القطعية كما عليه المشهور، ولو اخترنا مبنى السيد الشهيد الذي تقدم وسيأتي أيضا في بحث الاشتغال وتقدم في بحث منجزة العلم الإجمالي أنه عقلا لا تناقض، يمكن الترخيص الظاهري بمعنى عدم الاهتمام بالتكليف الواقعي حتى في مواد العلم الإجمالي بنحو يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لا محذورة في الترخيص في المخالفة القطعية ظاهرا إنما عقلي، وإنما المحذور عقلائي إثباتي، أي العقلاء يرون تناقضا بين التكليف الواقعي وبين هذا الترخيص. وإن شئتم قلتم كما قال السيد الشهيد هناك أنه التكليف المعلوم بالإجمال عند العقلاء له هذا المقدار من الأهمية بحيث يطلب في مواد العلم الإجمالي ولا يرفع اليد عنه. لو قلنا بهذا المبنى أيضا سوف تكون نتيجة بطلان هذا الاحتمال. لماذا؟ لأن دليل ذاك التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال سوف يدل بدلالة التزامية عقلائية على أساس هذه الملازمة العقلائية أن المولى يهتم بهذا التكليف المعلوم بالإجمال ولا يرضى بتفويته،
لا يرضى بتفويت هذا التكليف تفويتا على نحو المخالفة القطعية. التكليف الذي يكون بنحو المخالفة القطعية لا يرضى به. تتشكل دلالة التزامية لدليل فعلية هذا التكليف على عدم رضا الشارع بالمخالفة القطعية لهذا التكليف المعلوم بالإجمال، لأنه تناقض عقلائي لا تناقض عقلي، فيكون الدال على أحد النقيضين دالا على انتفاء الآخر لا محالة. إذن الشارع نفس دليل فعلية التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، فعلية كل من التكليفين يدل بالالتزام على أن الشارع لا يرضى بمخالفته مخالفة قطعية. إذن فالاحتمال الثالث سقط. على كلا المسلكين يسقط الاحتمال الثاني. الاحتمال الرابع أيضا يسقط، لأن التخيير فرع إمكان كل من القسمين. فإذا ثبت أن هذا الاحتمال الثاني في نفسه غير وارد، إما لامتناعه عقلا وإما لكونه خلاف الدلالة الالتزامية العقلائية لدليل فعلية ذاك الحكم، إذن يسقط الاحتمال الرابع وهو التخيير، أن المولى يخير، إذا الممتنع لا يمكن لا يكون محتملا حتى يخير بينهما، فيتعين الاحتمال الثالث وهو إذا كان أحد عدي التخيير ممتنعا خلا يحتمل التخيير حينئذ. إذا صار أن رضى المولى بالمخالفة القطعية ممتنع، سواء تعينا أن يرضى بهذا تعينا أو يرضى به مع الرضا بالآخر كلاهما ممتنع. أيضا خلاف الدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية التي تقول بأن دليل الحكم الواقعي يدل بالالتزام العقلائي على أنه يحرم مخالفته القطعية، يعني لا يرضى المولى، لا يمكن أن يرضى المولى بالمخالفة القطعية، إذن فهذه الدلالة الالتزامية تنفي هذا الطرف للتخيير، فيتعين الطرف الآخر. ما هو الطرف الآخر؟ وهو أن الشارع يرضى بالمخالفة الاحتمالية، فيتعين نعين بهذا البيان اللبي، نعين أن المولى ما هو موقف المولى في مرحلة التزاحم، يعني ما هو حكم المولى الظاهري لا ما هو حكمه الواقعي. حكمه الواقعي مشخص لا شك فيه، أحدهما واجب والآخر حرام، لأن الحكم الواقعي موضوعه الفعل الواقعي، ولا محذور في تعلق الحكم الواقعي بالفعل الواقعي، لا تعارض ولا تنافي بين الحكمين كما هو واضح. موقف المولى وحكم المولى الظاهري، يعني درجة اهتمامه بهذا الحكم بهذين الحكمين الواقعيين الفعليين اللذين لا منافاة بين واقعيهما، درجة اهتمام المولى بهذين الحكمين في هذا التزاحم نعينه بهذا البرهان، نعينه في أن المولى لا يهتم بالمخالفة الاحتمالية لكنه يهتم بالمخالفة القطعية، يهتم بكليهما لا يمكن، لأن هذا قلنا بنفسه تكليف بغير مقدور، والمولى عاقل ملتفت لا يكلف بغير مقدور، فاحتمال أن يهتم بهما معا هذا غير وارد، هو الاحتمال الأول. احتمال أن يهتم بالتكليف بأحد التكليفين ولو يستلزم المخالفة القطعية للتكليف الآخر، هذا إما ممتنع أو خلاف المدلول الالتزامي العقلائي لدليل فعلية ذلك التكليف الذي سوف يخالف مخالفة قطعية، فيبطل هذان الاحتمالان. فإذا بطل تعين الاحتمال الثالث أنه لا يهتم بالمخالفة الاحتمالية، فبهذا يحرز العقل أن الذي لا يهتم به المولى إنما هو المخالفة الاحتمالية للتكليف، وحكم العقل بحرمة المخالفة الاحتمالية أو بمنجزية الاحتمال في مواد العلم الإجمالي تعليقي معلق على أن لا نحرز أن المولى يرضى بهذا المخالفة الاحتمالية، وماذا أحرزنا ولو بالدليل اللبي بهذا السبر والتقسيم والدليل اللبي أحرزنا أن المولى لا يرضى بالمخالفة الاحتمالية، فيرتفع حكم العقل حينئذ، يرتفع حكم العقل بقبح المخالفة الاحتمالية في أطراف العلم الإجمالي في الاحتمال المنجز لأن المولى رضي به، يكون من قبيل الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، قال هذا الترخيص في سائر الموارد نثبته بالدليل بإطلاق دليل لفظي، هنا أثبتناه بهذا البرهان والبيان العقلي. نظير الكشف في باب الانسداد، كيف نكشف جعل الحجية للظن، هنا هذا في الواقع كشف، لأن كشف بدليل عقلي بهذا الترديد العقلي على أن المولى يرضى بالمخالفة الاحتمالية ولا يرضى بالمخالفة القطعية لشيء من تكليفه. إذن فيتعين عند العقل يتعين حينئذ المخالفة الاحتمالية، يعني يحرم المخالفة القطعية لشيء من التكليفين، إذ لا ترخيص من المولى في ذلك، لا واقعي وهو واضح ولا ظاهري. أيضا بهذا البيان أن الترخيص الظاهري في المخالفة القطعية يقطع بعدمه، إما للامتناع أو بالدلالة الالتزامية بناء على مسلك سيد الشهيد لدليل فعلية ذلك الحكم والتكليف الواقعي، دليل فعلية كل من التكليفين الواقعيين في المورد. إذن وهذا يثبت ما ادعاه ذاك العلم من أنه يتعين المخالفة الاحتمالية وتحرم المخالفة القطعية ولا يثبت تخيير، ومن هنا يتعين على المكلف إما أن يفعل الفعلين في اليومين أو يترك الفعلين في اليومين، يفعل في يوم ويترك في يوم هذا فيه مخالفة قطعية لا يجوز، وكذلك في العرضيين يفعل أحدهما ويترك الآخر، أما يفعلهما أو يتركهما لا يجوز لأنه فيه مخالفة قطعية، والمخالفة القطعية هنا محرمة ولا ترخيص فيه من الشارع، إما لامتناعه لامتناعه عقلا أو عقلائيا بالبيانين المتقدمين. هذا بيان تام ودليل لبي تام يثبت هذا الذي ادعى هذا العلم، ولا يرد عليه شيء من الإشكالين من الإشكالات السابقة كما هو واضح. هذا غير مسألة علية العلم الإجمالي وكونه تنجيزيا وفي حرمة المخالفة وكون وجوب الموافقة تعليقيا، ليس من هذا الباب لكي يقال بذاك الجواب، هذا مربوط بكشف حال المولى وأن المولى موقفه الظاهري وحكمه الظاهري في تزاحم حفظي من هذا القبيل مردد بين حالات ثلاثة اثنان أو أربعة، ثلاثة منها ممتنعة يتعين الرابع حينئذ.
وهو
لا لأنه ممتنع المخالفة، لا لأنه ممتنع المخالفة، لأنه للبيان البيان الذي بيناه مو هذا البيان الذي بيناه، ممتنع الإذن في المخالفة القطعية ممتنع إما عقلا أو عقلائيا، فإذا كان ممتنعا تعين أن يكون ليس هكذا أما المشهور فقالوا ممتنع بالتناقض، والتناقض ليس له تخصيص. التناقض بعد ما يختلف فيه، التناقض لا يختلف باختلاف المصالح، التناقض من الامتناعات الثبوتية، المصلحة والمفسدة لا تجوز النقيضين، خو اجتماع النقيضين المصلحة مهما كانت شديدة لا تجوز. إذن فيتعين هذا الذي ذكره هذا العلام من أنه لا بد من المخالفة الاحتمالية وتحرم المخالفة القطعية عقلا، يعني لا تجوز عقلا المخالفة القطعية لشيء من التكليف، هذا في المتساويين. وأما إذا كان أحد التكليفين أهم من الآخر، إذا كان أحد التكليفين أهم من الآخر، هنا إذا قبلنا مبنى المشهور من استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، أن المولى يستحيل أن يرضى بالمخالفة القطعية كما هو مسلك المشهور، فأيضا كلام ذاك العلم نفس البيان يرد هنا، أفرض أحد التكليفين أهم من الآخر، كونه أهم لا يجوز أن المولى يرخص في المخالفة القطعية للتكليف الآخر إلا بأن يرفع ذلك التكليف، إلا بأن يحكم بارتفاع ذلك التكليف، وهذا لا موجب له لأن ذلك التكليف ثبوته الواقعي لا يزاحم كما قال، لا يزاحم مع ثبوت هذا التكليف، لا تزاحم بينهما، كل منهما موضوعه غير الآخر، امتثاله لا يزاحم امتثال الآخر، المزاحمة في إحراز اليقين بالموافقة لا في أصل الامتثال. إذن فإذا كان ذاك فرض أن ذاك التكليف فعليا بمقتضى إطلاق دليله حتى في مورد الاشتباه بالحرام
حينئذ اشتباه الواجب بالحرام، إذن لا محالة يكون رضا الشارع وموافقته على حفظ التكليف الأهم المستلزم للمخالفة القطعية للتكليف المهم، معناه أن الشارع تناقض والتناقض مستحيل. فعلى مسلك القوم إشكاله على المرزا يكون مسجلا، أن هنا أيضا يقال أن المولى لا يمكن أن يرضى إلا بأن يرفع اليد عن ذاك التكليف، وحيث أن مقتضى إطلاق دليله فعليا ذاك التكليف، إذن هذا يكشف عن أنه لم يرضى بذلك. وحينما يقول لم يرضى بذلك يعني يكشف أن الأهمية، بالتالي يكشف أن الأهمية ليست بتلك الدرجة التي سببت رفع اليد عن ذلك التكليف، ذاك التكليف فعليا والمولى يستحيل أن يرضى به، إذن النتيجة نفس النتيجة وهو لزوم اختيار المخالفة والموافقة الاحتمالية. وأما على مسلك لا ليس له إطلاق، لا ليس للمهم إطلاق لصورة ارتكاب امتثال بخلافه هنا لا يمكن أن يسقط، لأن لا تزاحم واقعي كما قال، لا تزاحم بين الفعلين واقعا وحقيقة لكي يسقط هذا الإطلاق ذاك الإطلاق، وإلا معناه أن ذاك التكليف ليس فعليا، سقط عن الفعلية، هذا خلفه، صار هنا تكليف واحد لا تكليفان. هنا التزاحم في تحصيل اليقين لا بين واقع الامتثالين، ذاك الذي يسقط إذا كان التزاحم بين واقع الامتثال، تزاحم الامتثالي، هنا لا تزاحم الامتثالي، تزاحم حفظي. إذن فبناء على مسلك المشهور أيضا هذا البيان تام كما إشكاله مسجل على المرزا لا دافع له، لكن على مبنانا يعني مبنى السيد الشهيد كلام المرزا قابل للتصحيح، يكون كلاما صحيحا، وهو ما إذا فرض أن الترخيص في المخالفة القطعية ممكن لا أنه ممتنع، وإنما العقلاء يرون أن التكليف الذي يكون معلوما المولى يهتم به ولا يرضى بمخالفته القطعية، إذا لا يهتم بمستوى المخالفة الموافقة القطعية بمستوى الموافقة القطعية فعلى الأقل يهتم به بمستوى المخالفة القطعية، لأن هذا شبه عدم قبول التكليف ورفع التكليف، لا أنه فعلي ومع ذلك يمكن مخالفة القطعية، يجوز مخالفة القطعية. على أساس التلازم العقلائي أو التناقض العقلائي قلنا بأن أنه لا يمكن الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي، إذن فسوف يكون مدرك ومبنى حرمة المخالفة القطعية وعدم الترخيص في المخالفة القطعية نكتة عقلائية، حينئذ يمكن أن يقال أن هذه النكتة العقلائية كلام الشيخ هنايته موردها ما إذا لم يكن في قبال هذا التكليف يوجد تكليف أهم دخل في التزاحم الحفظي، لو كان هذا التكليف مزاحما مع مصلحة ترخيصية مثلا قد يقال، هنا العقلاء يقول المصلحة الترخيصية لا تستطيع أن ترفع المصلحة الإلزامية المعلومة إجمالا، لكن إذا كان في قبال هذا الحفظ هذا الغرض أو عدم مخالفته مخالفة قطعية فوات مصلحة أخرى للمولى وتكليف آخر للمولى أهم من هذا التكليف، هنا حينئذ العقلاء لا يرون محذورا في أنه المولى يرضى حتى بالمخالفة القطعية لهذا التكليف، ولا يلزم ارتفاع التكليف، التكليف فعلي، غاية ما يلزم أن المولى لا يرضى به حينئذ، يعني المولى يرضى بمخالفته مخالفة قطعية من أجل حفظ ذلك التكليف الأهم، إذ لا تناقض حقيقي، إنما التناقض بنكتة عقلائية، هذه النكتة العقلائية لا تتم في مثل المقام الذي يكون فيه في قبال هذا المخالفة القطعية لهذا التكليف الموافقة القطعية لتكليف أهم، فهنا هذا التناقض لا يتم، يعني الدلالة الالتزامية لا تتم، تلك الدلالة الالتزامية العقلائية على أن المولى لا يرضى بالمخالفة القطعية لهذا التكليف لا تتم هنا. حينئذ إذا لم تتم، إذا اكتفينا بهذا المقدار فيثبت التخير لا أقل من التخير، لأن العقل يقول لعل المولى يرضى بهذا لعله يرضى بذلك، فحيث لا معينة يثبت التخير عقلا، لكن إذا أضفنا نكتة أخرى يثبت ما يقوله المحقق
نائين قدس، وهو أن ظاهر دليل التكليف الأهم، وإن كان مدلول دليل التكليف الأهم إنما هو أهمية امتثاله على امتثال المهم، وسقوط إطلاق المهم حين الاشتغال بامتثال الأهم لا إحراز امتثال الأهم. المقدار الذي يقتضيه دليل الأهم إنما هو إسقاط إطلاق التكليف المهم حين التزاحم الامتثالي، وهنا لا تزاحم امتثالي. لكن يقال تنعقد دلالة عرفية في أنه كما أن هذا الدليل في مقام التزاحم الامتثالي يسقط إطلاق ذاك، في مقام التزاحم الحفظي أيضا يسقط إطلاق ذاك، بمعنى أن المولى التكليف الأهم هذا التكليف الأهم لا يرضى كما لا يرضى بأن يترك في قبال امتثال ذاك لو تزاحم معه تزاحما امتثاليا، أيضا لا يرضى بتفويته في قبال حفظ ذاك، لا يرضى بتفويته في مقابل حفظ ذاك، فلا يجوز المخالفة القطعية لهذا التكليف، بل يوجب الموافقة القطعية لهذا التكليف. إذا قلنا بهذا المقدار فقط فهذا معناه أنه لا يوجب المخالفة القطعية لهذا التكليف بالموافقة القطعية للتكليف المهم، فيثبت التخيير بين المخالفة الاحتمالية أو المخالفة القطعية للتكليف المهم لا الأهم، تخيير بين هذين الشقين فقط. وإن ادعينا أكثر أيضا من هذه الدلالة بأن المولى يهتم بحفظه أيضا، لا فقط لا يقبل تفويت التكليف الأهم في قبال المهم، بل يريد حفظه أيضا في قباله ولو استلزم ترك الأهم والمخالفة القطعية للأهم، فيثبت دلالة التزامية عرفية لدليل الخطاب الأهم على أن المولى هنا ما هو موقفه الظاهري إنما هو حفظ هذا التكليف الأهم وإن استلزم تفويت التكليف الآخر، لا العكس ولا المخالفة الاحتمالية للتكليف الأهم. فحينئذ نعين هذا المعنى لو تمت هذه الملازمة، وهذه الملازمة العرفية بالمقدار الأول لا ينبغي التشكيك فيه، وهو أنه لا يرضى بمخالفة التكليف الأهم مخالفة قطعية لحفظ التكليف المهم موافقة قطعية، هذا المقدار يقينا ثابت لا ينبغي التشكيك فيه. التكليف الذي في التزاحم الامتثالي يرجح على ذاك، كيف يجوز المولى ويرضى المولى بأن يفوت أن يخالف مخالفة قطعية من أجل موافقة قطعية لتكليف تكون أقل منه أهمية، لكن الأكثر بحيث يوجب الموافقة القطعية لهذا وإن استلزم المخالفة القطعية لذاك ولا يجوز المخالفة الاحتمالية لهما، هذا أيضا يمكن ادعاؤه إذا كانت الأهمية بمقدار معتد بها في التكليف الأهم بلحاظ التكليف المهم. وبهذا يثبت أنه في فرض الأهمية كلام المرزا يكون كلاما معقولا. المرزا انساق مع وجدانه ولاحظ أنه بحسب الوجدان دليل التكليف الأهم كما يرجحه في التزاحم الامتثالي على التكليف المهم يرجح إحرازه وتحصيل اليقين به، هكذا عبر، تحصيل اليقين به وإحرازه أيضا مقدم على إحراز ذاك، هكذا تعبيره. هذه نقطة عرفية، هذه النقطة العرفية تصح بناء على أن يكون الترخيص في المخالفة القطعية ممكنا عقلا لا مستحيلا عقلا، وإنما المحذور محذور عقلائي، ويقال هذا المحذور العقلائي هنا لا يكون موجودا. فالصحيح أن نقبل كلام ذاك العلام في المتساويين ونقبل كلام المرزا في الأهم والمهم، في الأهم والمهم الحق مع المرزا، في المتساويين الحق مع ذاك العلام من أنه تحرم المخالفة القطعية و لا تجوز المخالفة القطعية لأحد التكليفين من أجل الموافقة القطعية للتكليف الآخر في المتساويين، وإنما يتعين المخالفة والموافقة الاحتمالية. وأما فيما إذا كان أحد التكليفين أهم فمطلب المرزا صحيح بناء على المسلك الصحيح في بحث الترخيص في المخالفة القطعية، لا بناء على مسالك القوم من امتناع الترخيص في المخالفة القطعية. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه، هذا ينبغي. البرهان برهان التناقض ليس يختص هذا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة التي لم يبينها السيد الشهيد وحولها على ما بعد، ولم يأتي أيضا فيما بعد المحاول عليه. بهذا ينتهي البحث عن إصالة التخيير، ندخل في إصالة الاشتغال إن شاء الله.